قصة الجاسم والإنسان تتقدم تأييد الإنسان. القداسة القاضي شنود الثالث بعد الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقصية في مصر وسائر بلاد المهجر.
إذا كان في أعبار لازم مشتاد أوقف عندها شوية. إن هي أعبار الله ليس على خير. في صفحة 128. ويظل هذا الإنسان الذي يتكلم بعيدا عن كياننا وبعد أن يكلمنا يظل كآخر بالنسبة لنا، ولكن الله لما تكلم فإنه تكلم بتلك الكلمة يدخل حياتنا ويصير كذات في ذات. وهو ليس قربنا دون بيقول الله هنا بعدما تكلم الإنسان لم يذكر آخر بالنسبة للإنسان، فكونه قد صار إله الإنسان يعني أنه صار ألصق بالإنسان من كل شيء آخر، بل صار كنفس الإنسان وكذاته. وعلى هذا القانون نفسه الله في كل الكتاب المقدس لم يتكلم قط إلا لكي يثبت هذه الحقيقة ويعمقها. إذن فكلام الله ليس حديثا المعرفة والعلم، وبعدها يظل الله بعيدا كآخر بالنسبة للإنسان. إن لم يكن الله آخر فهل هو الإنسان نفسه؟ انت بتكلم ربنا بتكلم اخر، مش بتكلم روحك، لا تكلم نفسك لكن بتكلم اخر. الا لو كان الله هو نفسك كنت بتكلم روحك، ده مش معروف. بل صدقوني حتى في الاقانيم الثلاثة نفسها كل اقنوم بالنسبة للاقنوم الثاني يعتبر اخر، ولو انهم واحد في اللاهوت لكن يعتبروا ثلاثة. الابن يكلم الاب يقول له مجدني انت ايها الاب انت ذلك، يقول له انا مجدتك على الارض، والاب يرسل ابنه في الاخر. يعني فكيف الله ليس اخر بالنسبة للانسان؟ دي حكاية صعبة وممكن تدخلنا في موضوع تاني عايز اكلمكم عليه، وهو موضوع تأليه الانسان. موضوع ايه؟ تأليه الانسان. موضوع تأليه الانسان بدأ منذ بدء الخليقة البشرية، لما الحية قالت لحواء تصيراني مثل الله عارفين الخير والشر. بل قبل ما حية تقول لحواء كده سقطت الشيطان الأصعب إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي زي ربنا مثل العلي. ودي تصيراني مثل الله يعني زي ربنا نفس الوقت. فدي مسألة قديمة موجودة فقية قديمة، لكن هنا نجد تأليه الإنسان موجودة في مناقشات كثيرة جدا. يعني مثلا نجدها في كتاب التجسد وفي كتاب العريس إلى آخره. إزاي يعني الكلام ده؟ بس قبل ما أخش في الموضوع ده علشان لا نتقيد بنصوص وكلمات وإنما نقول الذين يتحدثون عن تأليه الإنسان ويحاولون أن يجدوا ألفاظا من هنا أو هناك وبعضهم يأتي بألفاظ من أقوال الآباء الآخر وينسون ما معنى تأليه الإنسان. الإنسان لا يمكن أن يكون إلها لأن الإنسان محدود والله غير محدود، فإذا تأله الإنسان هل يصير غير محدود؟ هل يصير قادرا على كل شيء؟ هل يصير موجودا في كل مكان؟ هل يصير عارفا بما في القلوب وبما في الأفكار وبما في النيات؟ هل يصير موجودا في السماء وفي الأرض وما بينهما؟ هل يصير خالقا يخلق من العدم؟ ما دام الإنسان لا يمكن أن يصير إلها ولا يمكن أن يتصل بصفات الألوهية، إذن تأليه الإنسان لا يمكن أن يؤخذ بهذا المعنى إطلاقا. حتى إنه في بعض كتابات الأقدمين شيئا يفهمون منه هذا الأمر، لكن مش ممكن يكون بنفس هذا المعنى، مش ممكن. هل الإنسان إذا قل له يعبد بل ما نقول فلان عبد الله، نقول فلان عبد السمير وعبد دميان، يعني ايه التأليه؟ يعني يبقى معبود. هل يصير قدوسا لا يخطئ؟ وبعدين نجد في هذا الكتاب كتاب التجسد أيضا يعتمد على قول المسيح، يقول بيذكرهم بأغار قول الرب: أنا قلت إنكم آلهة، مزمور 82:6، وبنوا العلي كلكم. ردتها في نفس الإنجيل أيضا في يوحنا 10:34. كلمة آلهة كما وردت في العهد القديم لا تعني إطلاقا إلا اللاهوتية، يعني اللي موجود في مزمور 82:6: ألم أقل إنكم آلهة وبنوا العلي كلكم بعليها، ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء والسفون. فالذين يموتون ويسقطون ليسوا هم آلهة بالحقيقة. ولكن كلمة إله أحيانا بتطلق على السيد، زي ما تقول كلمة رب، في رب بمعنى إله ورب بمعنى سيد أو رئيس. تقول رب الأسرة مش معناها أنه إله للأسرة، معناها أنه هو رئيس الأسرة. او تقول دولا ارباب المعاشات، مش معناها انهم الهه، هم على المعاش. رب ساعات بتستخدم بمعنى كده ومعنى كده، كذلك كلمه اله زي ربنا في خروج الصح 7 قال لموسى جعلتك الها لفرعون. اله لفرعون ليس بمعنى اله يعني خالق، يعني سيدا لفرعون. ولما موسى النبي قال لا اعرف ان اتكلم لاني ثقيل الفم واللسان ولست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبل من امس، ربنا قال له انا اعطيك هارون اخاك. تقول له وهو ينطق، هو يكون لك فما وانت تكون له الها. مش تكون له الها يعني خالق، يعني توحي اليه بالكلام وهو ينطق به يكون لك فما. اذا لازم نخلي بالنا من كلمه اله وكلمه الهه لتطلق في الكتاب على اي معنى. واحيانا ياخذوا الايه بتاعت شركاء الطبيعه الالهيه في بطرس الثانيه 1:4. فأقرأ لكم آية وتشوفوا معناها إيه. شركاء الطبيعة الإلهية، نحن نشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل وليس في الجوهر ولا في الطبيعة. نشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل زي ما بنقول في أوصية المسافرين، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، شركة. زي ما نقول شركاء الروح القدس، لا نشترك مع الروح القدس في الطبيعة ولا في الجوهر ولا في الألوهية، لكن نشترك في العمل. هذه عبارة شركاء الطبيعة الإلهية، فلا أحب إنها تستخدم بطريقة غير مفهومة غير مفهومة. حينما يقتبس الناس من حياة الكتاب المقدس يجب أن يقتبسوا بالمعنى المقصود ولا يحملون الآيات فوق مفهومها. في كتاب التجسد الإلهي نجد بابا عجيبا اقراكم منه شويه وشوفوا تفهموا منه. بيقول ثالثا صفحه 41 الكنيسه كامتداد لسر التجسد الالهي اي لسر المسيح. تفسير الكنيسه بصفتها تحقيقا لسر المسيح امتدادا للوحدة الاثنونية الفائقة الوصف التي اقامها المسيح بين لاهوت وناسوت. التجسد الالهي هو الوحدة بين اللاهوت والناسوت. فبيقول تصير الكنيسة امتدادا لهذه الوحدة الالهية اللي بين اللاهوت والناسوت. ازاي بقى ده يكون وبعدين في الصفحة 42 يقول: وعلى ذلك فإن الكنوز تعتبر امتدادا للجسد الإلهي المترامي الأطراف الذي يملأ السماء والأرض، وسر الكنوز يعتبر امتدادا للسر التجسد الإلهي الفائق الوصف، أي لسر اتحاد اللاهوت بالمزود. قال الكنيسة هي امتداد لاتحاد اللاهوت بالمزود، والكنيسة دي بشر. بعدين يقول: وهكذا تظهر الكنيسة أنها قائمة أساسا على مشاركة الطبيعة الإلهية بواسطة الروح القدس، وبذلك تظهر في عمق كيانها أنها وحدة بين اللاهوت والناسوت بواسطة الروح القدس، كامتداد للوحدة الأتمومية التي تمت في المسيح. ما رأيك فهمت الحكاية دي ولا ما فهمتهاش؟ كيف تصير الكنيسة امتدادا للتجسد الإلهي؟ هنا وأقرأ لكم بعض ألفاظ من كتاب التجسد الإلهي. في مجلة مرقس في عدد ابريل 2003 مقال عن سر التجسد، وبين قوسين عرض لتأملات اباء الكنيسة. على فكرة خذوا كلمات اباء الكنيسة بحذر، يقول ان سر التجسد هو سر بمعنى ان اتحاد الله بالطبيعة البشرية يعني ان هذا الاتحاد يشملنا نحن البشر جميعا. هو دائما يستخدم هذا التعبير حتى في صلب المسيح وموت خامسه. يعني لما المسيح اتحد بطبيعه البشريه يعتقد انه اتحد بكل البشر، بكل الطبيعه البشريه جمعاء. فاذا كانت الكنيسه تمثل طبيعه بشريه واتحد بها ربنا، يبقى بقى ادي تفكيره ان الكنيسه تبقى امتداد للتجسد الإلهي. بيقول إن سر التجسد هو سر بمعنى أن اتحاد الله بالطبيعة البشرية يعني أن هذا الاتحاد يشملنا نحن البشر جميعا. في الوضع السليم إن السيد المسيح اتحد بطبيعة بشرية ولكن ليس بطبيعة جميع البشر في العالم كله، مش ممكن. يقول: من حيث أن ابن الله المتجسد اشترك معنا في طبيعتنا البشرية بالطريقة السرية ماستيكا، كنا نشترك في طبيعتنا البشرية، يعني نشترك في الطبيعة البشرية جملة في العالم كله. وبيقول: المسيح الذي هو آدم الثاني يحمل في نفسه كل الطبيعة البشرية. مش الطبيعة البشرية بتاعت جسده فقط، كل الطبيعة البشرية. بيقول: الطبيعة البشرية التي كانت للمسيح خاصة يعني جسده، كل ما أحدثه فيها المسيح من تقليد او شيء سيء. سيء يعني سيء سيء الله، سيء 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 عن تأمين او شركة في الطبيعة الالهية او مسحة اللاهوت قد حدث سريا لكل البشرية. فالكل البشرية حدث لها تحليل ومسحة لاهوت لما المسيح اخذ طبيعة بشرية. تعملوا الكلام ده ولا ليتكم ما تفهموش؟ وبعدين بيقول تشبيه اتحاد اللاهوتية بالبشرية، الطبيعة اللاهوتية بالطبيعة البشرية في التجسد، يشبه باتحاد العريس اللي هو المسيح بالعروس اللي هي البشرية، لأنه في الناسوت المتحد به أي المسيح قد اقترنت الكنيسة بالله. يعني حدث قران زواج بين الكنيسة والله، معرفش ازاي بقى. فصار اتحاد بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية. بعدين بيقول ان واحد من شخص المسيح كما يرى الاباء قد اثرت في الطبيعة البشرية المتحدة بابن الله، وهكذا تقدست وكلها تألهت، كل الطبيعة المسيحية تألهت ومسحت باللاهوت وباركها. وفي نقول باركت طبيعتي فيك، كل ما بارك الطبيعة غير انه قلت الطبيعة، التحليل شيء لكن البركة شيء اخر. وبعدين بيقول كل عجينة البشرية اعطتها العذراء بالكمال لله الخالق وكلمة الاب، هذا الذي تجسد منها في الصدقية الخشنين. نعم كل عجينة البشرية تجسدت المسيح. ازاي كل عجينة البشرية تجسدت المسيح؟ يعني المسيح تجسد بالبشرية كلها ولا بجسد بشري معين؟ هذا الكلام يذكرنا ايضا بما ذكره في كتيب الغزل العريس من القاب المسيح، وبهذا ينكشف لنا اصل الزيجه التي تمت باتحاده اولا بجسدنا في العذراء الذي اخذ منها عروسه الذي هو الجسد، فولد متحدا بها بلاهوت، اي ولدت الكنيسه متحده بالمسيح يوم ولد المسيح. عمليه الاقتران، الكنيسه ولدت متحده بالمسيح يوم ولد المسيح، وبالتالي ولد كل فرد منا في بيت لحم فصارت مسقط رأس البشرية المفتدى. كلنا اتولدنا في بيت لحم، اتولدنا من جسد العذراء مريم مع ميلاد المسيح. دي تتفهم ازاي؟ هنا وأضع أمامكم عدة أسئلة. هل ولدت الكنيسة في يوم الخمسين حينما قبل الناس الإيمان وتعمد في ذلك اليوم 3000، أم ولدت الكنيسة في بيت لحم مع ميلاد المسيح؟ أم استمر ميلاد الكنيسة خلال المعموديات؟ في كل معمودية بيولد شخص جديد ينضم إلى عضوية الكنيسة، لكن كل كنيسة تتولدت في بيت لحم مع المسيح ومن بطن العذراء. نحن نسمي العذراء امنا بطريقه روحيه، لكن هي ليست امنا بالجسد، يعني لم تلدنا بالجسد كما ولدت ابنها الوحيد يسوع، لكنها ام روحيه لنا. لكن في كتاب العريس بيقول الكنيسه كلها اتولدت من بطن العذراء في بيت لحم مع ميلاد المسيح، وحدث اقتران مع الجسد. صلي على جنب دي. نخش في موضوع برضه في كتاب الأصول الآباء الأرثوذكسية الآبائية، يقول حقا في الصفحة 39: حقا إن بيت لحم مسقط رأس الخليقة الجديدة أي الطبيعة البشرية. على رأي مرة كنت بتكلم في الموضوع ده، فأحد السامعين قال لي: يبقى أنا أقدر أقدم طلب لشارون آخذ الجنسية الإسرائيلية لأني ولدت في بيت لحم. أنا حسب كلام المعرفة. في كلامه عن التجسد يحاول أن يثبت أن حلول الكلمة أي اللوغوس في بطن العذراء هو حلول لكل افراد البشرية. يقول ايه في صفحة 37: حينما حل الكلمة في كائن بشري مفرد وهو المسيح يكون قد حل في الكل. لما اللوغوس الكلمة حل في كائن المفرد هو المسيح يتحل ايه في الكل. حلول المسيح فينا كما ورد في افسس 3:17 ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. وهكذا حلول الروح القدس حلول نعمة. أما مع الكلمة والجسد الذي أخذه المسيح كان ليس فقط حلولا أقنوميا، إنما كان اتحادا أقنوميا. في فرق كبير جدا، وهذا الكلام نفسه قرره القديس كيرلس الكبير بالنسبة للمسيح. يوجد الحلول الأقنومي والاتحاد الأقنومي، يعني أقنوم الابن اتحد بهذا الجسد. كما ان العذراء حل فيها الروح القدس حلولا اقنوميا، هي الوحيدة اللي حلت الابن هي المسيح، على اعتبار ان يوجد فيها جسدا بدون ذرع بشر، وايضا لكي يطهرها من الخطية الاصلية، فكان لابد من ان الاقنوم يعمل في هذا الامر. لكن بالنسبة لنا لا يوجد اقنوم. يعني لما المسيح، لما الكلمة حل في كائن بشري مفرد هو المسيح، يكون قد حل في الكل، في كل البشر. وبعدين يقول في الصفحة 38 الكلمة حل فينا كلنا حينما حل في كائن بشري مفرد وهو المسيح. طب يبقى ايه الفرق بينه وبين المسيح؟ وبعدين قال في الصفحة 38 برضو كل البشرية ترتفع إلى قامته، إلى قامة المسيح، حتى إن الآية القائلة أنا قلت إن لكم آلهة في مزمور 82:6 وكررها، كرر ذكرها المسيح في يوحنا 10:31 ومن خلال تطبيقها على واحد منا الذي هو المسيح تنطبق علينا جميعا. لما المسيح يقال عليه انه هو اله يبقى دي تنطبق علينا جميعا. ايه ده؟ ايه الفرق بيننا وبين المسيح؟ اذن يقول هكذا يحل ويسكن في الجميع لما حل وسكن في هيكل واحد مأخوذ منه، اللي هو اللوغوس مكنون الاب. هذا الذي قيل عنه وحده الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا في كنوز 2:8-9 يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. فهل نحن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، ولا كمان اللاهوت حل في بطن عذراء يبقى حل فينا كلنا في كل البشرية؟ هذا الكلام ايضا هو نفس الكلام الذي قيل ايضا في كتاب العنصرة. ومع انه قيل في كتاب العنصرة ذكره ايضا في كتاب التجسد الالهي. قال ايه في كتاب العنصرة؟ قال لم يحل الروح القدس في يوم 50 بهيئة حمامة في وسط مياه الأردن ليعطي قوة العناد بالماء والروح، بل حل كألسنة كأنها من نار. ده يوم 50 استقرت على كل واحد منهم. اذا فنحن امام عليقه مشتعله بالنار. العليقه مشتعله بالنار ترمز لاتحاد اليهود بالنزول في بطن العذراء. يبقى ده لحد يوم الخمسين نحن امام عليقه مشتعله بالنار. اذا فنحن في يوم الخمسين نحن اذا فنحن امام عليقه مشتعله بالنار حسب الرمز او طبيعه الهيه متحده بطبيعه بشريه حسب شرح الرمز. يعني يقول ان الذي حدث في يوم الخمسين ان طبيعه الهيه اتحدت بطبيعه بشريه. وحينئذ نسال ما الفرق بيننا وبين المسيح؟ وكما قلت سابقا ان هناك طريقتين لمهاجمة لاهوت المسيح. اما ان نثبت بالمسيح الى مستوى البشر كما فعل اريوس، واما ان نرفع البشر الى مستوى المسيح كما ترون في هذا الكلام. والمحصلة صح، نحن المسيح صح، مفيش شك. زي ما اللوجوس حل في واحد وحل في الكل، كذلك اللاهوت اتحد بطبيعه بشريه المسيح يبقى اتحد الكل. يقول فنحن امام عليقه مشتعله بالنار حسب الرمز او طبيعه الهيه متحده بطبيعه بشريه حسب شرح الرمز، او صوره النبوه بميلاد المسيح من العذراء كما تسلمنا من تقليد الشريف يوم الخمسين. زي العليقة زي ميلاد النصيح بتاعه. وبعدين يقول اذا حلول الروح القدس يوم الخمسين لا يشير الى منح قوة روحية مجردة او منح عطايا ومواهب بذاتا، بل الامر جد خطير. فهنا اشارة سرية الى انه حدث اتحاد غير منظور بين طبيعة الهية وطبيعة بشرية. على الرسل ويقول ان الرسل دول يمثلون الكنيسة كلها. واللي جاي تفعل إشارة سرية إلى أنه حدث اتحاد غير منظور بين طبيعة الهية وطبيعة بشرية. وماذا تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السري بالذات؟ الطبيعة الإلهية هي جسد، أمال اللاهوت يبقى إيه والمسيح يبقى إيه؟ إذا كانت الطبيعة الإلهية هي جسد. لو واحد فيكم فهم العبارة دي يا ريت يقول فين. نعم؟ معلش معلش. وماذا تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السري بالذات؟ هو بيقول جسد المسيح السري بس مش على الكنيسة. إذا كانت الطبيعة الإلهية هي الكنيسة. وبرضه عدم شده تأليف الانسان. وبيقول الا جسد المسيح السري بالذات الذي سبق المسيح واشار الى اخذه واكله والاتحاد به والثبوت فيه. اللي هو يوم الخمسين كان يوم الافخارستية، والطبيعه الالهيه هي الافخارستية. كان لا يمكن ان يستطيع التلاميذ ان يتقبلوا الطبيعه الالهيه بدون المسيح، ولم يكن ممكنا ان يتقبلوا الروح القدس كاقلوم. ودي غلطه لاهوتيه اخرى. مفيش حد بياخذ الروح القدس كاقلوم. الروح القدس كاقلوم لا يقال الا عن اتحاده بالمسيح والاب طبعا، و حلوله في جسد في بطن العذراء لكي يكون منها جسدا للمسيح من الرسل. وبعدين بيقول فالجسد الالهي هو الطريق الوحيد الذي يوصلنا بالله ويوصل الله بنا. فاذا لنا ايها الاخوه ثقه بالدخول الى الاقباز الدنيا فقدما بالعنصر ده. وبعدين بيقول اذا غايه التجسد الالهي قد بلغت ذروتها يوم الخمسين فيما صار الكل في المسيح. يعني بداية التجسد الإلهي إن شخص واحد اتحدت فيه الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية هو المسيح، لكن في يوم الخمسين بلغت ذروتها لأن الطبيعة الإلهية اتحدت الطبيعة البشرية في الكل. بقول كل طبيعة إلهية اتحد الطبيعة البشرية. بعدين بيقول فالجسد الإلهي المعبر عنه بملء اللاهوت جسديا، مش ممكن الجسد الإلهي يعبر عنه بملء اللاهوت. فإذا كان الجسد هو ملء اللاهوت يبقى فين اللاهوت وفين اللاهوت؟ هي الآية بتقول الذي يحل فيه المسيح، الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، ما قالش إن الجسد الإلهي بعبر عنه بملء اللاهوت. عشان كده الكوتيشن ينبغي ان تستخدمها في الحفظ ومكتوب تحتيها طبعا كروس 2-8. وبعدين يقول لقد اتحد المسيح بالكنيسه فاكتسبت الكنيسه كل ما للمسيح، لقد صار وكمل في العليه ما بدأ به في بيت لحم. اللي بدأ دي في بيت لحم ان طبيعة الهية اتحدت بطبيعة بشرية، لكن كمل في العلية لان خلاص بقى الطبيعة الالهية مع الطبيعة البشرية حاجة اتأمنت بقى في الكون متحدين طبيعة الهية بطبيعة بشرية. لقد اتحد المسيح بالكنيسة فاكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح. هذا التعبير لاهوتيا غلط. ليه بقى؟ ما اقدرش اقول ان الكنيسه اكتسبت كل ما للمسيح، لان للمسيح لاهوت. هل الكنيسه اكتسبت لاهوت المسيح؟ للمسيح قداسه غير قابله للقطع، فهل الكنيسه بقت كده؟ كل ما للمسيح، ما للمسيح انه موجود في كل مكان، ما للمسيح انه قادر على كل شيء. ما نقبل، احنا بنقول اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، يعني اخذ من لنا واعطانا. لكن من كلمه كل زي ما قلت لكم احترسوا منها جدا في التعبير اللاهوتي. ده في كتاب التجسد الالهي مقتبسا من كتاب العنصر. في كتاب برضو يقول الكنيسة هي مريم ومريم هي الكنيسة. صفحة 36. ازاي بقى؟ هل الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين هي مريم؟ ومريم هي الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين؟ صحيح بعض الآباء وخاصة الشعراء منهم يجيبوا تأملات معينة. الكنيسة بتعطينا الخبز الحي والعذراء أعطتنا الخبز الحي. الكنيسة أم عذراء ومريم أم عذراء. دي بعض التأملات، بس ما نقدرش نقول الكنيسة هي مريم ومريم هي الكنيسة. في هذا الكتاب الأصول الإيمانية والآبائية فيها كلام غير معروف غير مقبول، يعني الناس دول عايزين يدافعوا عن يرتكبوا اخطاء جديدة. بيتكلموا على ان تابوت على الصفحة 30 التابوت مصفح بالذهب من الداخل للخارج. سألت ما كلمة تابوت مصفح بالذهب من الداخل للخارج؟ الذهب يرمز للاهود والخشب بتاع التابوت يرمز للذي لا يسوس يرمز الا المنصور الذي لم يفتن يبقى يرمز لتجسد المسيح. ويقول ان التابوت المصفح بالذهب من الداخل للخارج يرمز الى السيده العذراء التي قيل عنها أنت يا مريم العذراء متسربلة بمجد اللاهوت داخلا وخارجا. بعد كده بيقول ايه؟ وإذا حاولنا أن نقصر ونخصص ذلك لوالدة الإله وحدها ثم للرب يسوع المسيح وحده دون الكنيسة والمؤمنين، فإن كل الممارسات الليتورجية فانهار ابتداء من المعمودية والميمون والإفخارسية حتى السنة العام. إذا عبارة من تسربلة باللاهوت من الداخل والخارج ينبغي أن تنطبق على جميع المؤمنين. إن لو قالها على العبد بيقول لو قلناها على العبد والمسيح بس من غير جميع المؤمنين من غير الكنيسة يبقى تنهار كل الليتورجية. وبعدين بيقول إذا هل ما قيل عن والدة الإله يمتنع على المؤمنين أي الكنيسة؟ يقول بعد كده الروح القدس الذي ملأ كل موضع فيك للعذراء نفسك وجسدك يا أم الله هذا الروح عينه مناه نحن البشر. أيضا سرنا مسكنا للروح القدس. وبعدين إلى أن وصل يقول أي إن ما قيل عن وما حل على والدة الإله حل على المؤمنين أيضا. قد قيل عن الأعضاء أنها الملكة التي عن يمين الملك، فهل جميع المؤمنين كده؟ قيل عن مريم العذراء سموك يا مريم فوق الشاروبيم وعلمت يا مريم فوق السرافين، فهل كل بشر بهذا الشكل؟ ازاي ما قيل عن العذراء قيل عن جميع البشر؟ هل الروح القدس المحل عليها كما حل على كما يحل علينا؟ الروح القدس حل عليها اقنوميا لكي يقدسها ويوجد جنينا داخلها. لكن بالنسبه لنا احنا حلول الروح القدس حلول نعمه، حتى ان احنا في صلاه الطاعه الثالثه نقول نشكرك يا رب لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس على تلاميذ خواصك القديسين. يعني مش أطلوب الروح القدس، أفضت نعمة روحك القدوس على تلاميذ خواصك القديسين. وأن بيقول كل اللي قيل عن العذراء يقال على جميع البشر وحلول الروح القدس عليه كحلول جميع البشر، ربما اخذ هذا من الكلام اللي قالوه في المقدمه نفس الكتاب صفحه 8 بيقول ان اهم المدونات اللاهوتية التي اصدرها البابا بولس السادس عن سر الكنيسة الى اخره بعنوان القديسة مريم والدة الاله سر مشاه الكنيسة استعاد الى ما كتبه الاباء الى اخره لتفتح مجال الدراسات مرة ثانية لتعيد النظر في عقيدة الكاثوليك بالإفراط في تعظيم العذراء مريم. يعني الدراسات دي بتخلي الكاثوليك يعيدوا دراستهم في موضوع الإفراط في تعظيم العذراء مريم. يبقى انتوا تيجوا كمان وتقولوا خلاص احنا ما عدناش نعظم العذراء مريم ونقول اللي حصل ليه بيحصل لكل البشر وحلول الروح القدس عليها زي حلوله على كل البشر. ده كلام ده يقولوا شخص ارثوذكسي مش معقول.